روحه العبر وفي طياتي الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب، وحديثنا عن الأدب والأخلاق. وضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأشماوي. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا، حياك الله أخي الكريم وحياك المشاهدين.
الله يسلمك دكتور عبد الرحمن. خلينا في البداية، يعني أنا أبغى وقفة كذا تأملي عندما نتكلم عن الأدب والشعر. مباشرة تأتي في أذهاننا إن من البيان لسحرة.
نعم،
أبغى أعيش مع هذا المعنى ثم ندخل إلى موضوع.
بارك الله فيك. وهذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صل
يؤكد لنا قيمة ما نحن فيه الآن.
جميل.
فالأدب له علاقة بالنفس البشرية. جميل. له علاقة بمشاعر الإنسان، لأن الأدب وهج، وأنا أسميه وهج المشاعر.
جميل.
أيضا لا يمكن لإنسان مهما كان مستواه أن يستغني عن كلمة أدبية تصور ما يدور في خلده، فإما أن يكون هو قادرا على الصياغة الأدبية شعرا أو نثرا للتعبير عن نفسه، وإما أن يتجه إلى شاعر أو أديب أو قاص ليجد لديه ما يعبر عن مشاعره. ومن هنا يعني كان كما يقول النقاد، كان الأديب أو الشاعر هو الذي يعكس هموم المجتمع من حوله،
لسان القوم.
نعم، هو لسان القوم. وكلمة الأدب ارتبطت أصلا بإعداد المآدب، لأنها هي الإيداب، والإيداب في اللغة هو إعداد الطعام. ولهذا يعني آدب يأدب مأدبة وأدب وأدبا، أي أعد طعاما للضيوف. ولهذا الشاعر العربي القديم يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. ما معنى هذا؟ يقول نحن يفتخر بالكرم، يقول نحن كرماء، ففي المشتات يعني في الشتاء أيام زمان. الشتاء كان صعب فيه الكرم والطعام وكذا، لكن هو في المشتات يدعو الجفلة. الجفلة هم عامة الناس. ما لا ترى الآدب الذي يصنع الطعام فينا ينتقر، يعني ينتقي، ما يقول والله أدعو فلان وفلان، لا، يدعو الجميع.
جميل جميل.
فالأدب إعداد لشيء ينفع الناس.
جميل.
في الأصل. ومن هنا انتقلت كلمة الأدب من هذا المعنى إلى تقديم مأدوبة الكلام.
جميل.
الجميل، نثرا كان أم شعرا.
جميل.
فمن هنا أصبحت كلمة الأدب ذات ظلال في أصلها، يجب أن تكون منضبطة بضوابط النفع.
جميل.
والفائدة.
جميل.
وألا تكون يعني من الطبيعي جدا الذي يقدم طعام لن يقدم طعاما مسموما للناس.
جميل.
لأنه سيقتلهم.
جميل. طعاما نافعا،
فلا بد أن يكون طعاما نظيفا نافعا.
جميل.
كذلك الأدب انطلاقا من هذا المعنى الكلمة يجب أن يقدم للناس مأدبة نظيفة نافعة مفيدة.
جميل. نحن نقدر نفهم هنا أنه يعني في علاقة بين الأدب وما يحمله من رسالة من قيم وأخلاق.
لا لا شك. جميل. يعني الأدب والقيم مرتبطة بعضها. يعني أولا أثر الأدب أثر كبير، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير الدقيق: إن من البيان لسحرة. السحر لاحق، يعني يمكن أن يسحرك بكلمة. وهذه كما تعلم، وإن من الشعر الحكمة، هذه لما جاء الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما قريبان لبعضهما، فعمر بن الأهتم ذكر الزبرقان بخير عند النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الزبرقان، كان رجلا سيدا في قومه، وسمي الزبرقان لأنه كان يشبه القمر لجماله، رجل ضخم، فكان مدلا بنفسه، يعني تعرف قريب عاد من الجاهلية. فلما سمع كلام عمرو بن الأهتم غضب وهو مدح، وقال: والله يا رسول الله إنه لا يعرف عني أكثر مما قال، ولكنه حسدني. فغضب عمرو بن الأهتم وكان بليغا، فلما غضب قال ما عاكس كلامه الأول. يعني في الأول قال إنه لسيد في قومه وإنه لمطاع في أدنيه، وإنه فلما غضب قال: والله يا رسول الله إنه للئيم في قومه وإنه كذا. العكس تماما، ولكن كلام مقنع. ثم قال في آخر كلامه: والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا وقد صدقت في الثانية، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. فالبيان مهم جدا في حياة البشر، وما من أمة إلا وتهتم بالأدب.
جميل.
هنا يجب أن نعنى بالأدب.
جميل.
والأدب يرتبط بالقيم، فإذا شذ عن القيم فقد خرج عن الإطار الذي نحن نحب الأدب من أجله.
جميل. لذلك نحن نقول لأجل ذلك نهتم بهذا الأدب.
نعم، لابد أن يهتم بالأدب. جميل. لأنه كما تعلم النفس البشرية ميالة إلى ما يعبر عنها من جميل القول وليس من أي كلام.
جميل.
من جميل القول شعرا أو نثرا. فما دامت ميالة إليه فهي ستظل محبة له، شغوفة بمتابعته. ومن هنا شئنا ما بين، يعني لو قلنا إن رب أسرة أب في منزل أراد أن يحرم أبناءه من الأدب وقال ما في هذا الأدب منحرف ولا يمكن، تأكد تماما أنهم سيطلعون على كل ما يريدون من الأدب دون علمه، لأنه هو يواجه شيئا لا يمكن مواجهته أصلا.
جميل. وهو فطرة،
وهو فطرة في الإنسان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم يعني وجه الشعراء في الإسلام إلى أن ينافحوا عن الإسلام وأن ينقلوا قيم الإسلام. طيب، هو في معركة مع الكفر عليه الصلاة والسلام كانت معركة سيف وسنان، لكنها كانت معركة لسان. ولهذا كان ينادي الشعراء للجهاد بألسنتهم، بل إن دعا لحسان كما نعلم أن يؤيده الله بروح القدس، بل أخبر أن جبريل يؤيده. طيب كيف يؤيد جبريل؟ إنما يؤيده لأهمية هذا الصنف من القول.
جميل.
فيجب أن نلتفت إلى الأدب، لكن في زماننا هذا تعددت أصناف الأدب. لا شك أن الرواية الآن تتصدر الساحة الأدبية. جميل. الرواية والقصة التي تكتب مع الأسف الشديد معظم، أنا أتكلم طبعا في خير كثير، لكن معظم الروايات والقصص التي تنتشر بين الناس في هذه المرحلة روايات منحرفة من حيث المنهج ومن حيث الأسلوب، بركاكة الأسلوب في بعضها، وأيضا من حيث الغاية، الغاية تخريبية.
جميل.
تخريب أخلاقي، تخريب عقدي حتى، لأن الرواية الأدب تحبه النفوس. فإذا أدخلت ما لديك هنا ينطبق دس السم في الدسم.
جميل.
فإذا دسست في سم الأفكار المنحرفة، الأخلاق المنحرفة، بلا شك أن ذلك سيؤثر في الأجيال تأثيرا كبيرا.
جميل. لذلك دكتور نحن يعني هذا يمكن التبرير اللي نحن نشوف كيف يغزونا من خلال هذه الوسيلة الشيقة. نحن مثلا نشتكي من القراءة، ما في واحد يشتكي مثلا تقول له تقرأ يقول لك عندي مشكلة، لكن ما أن يمسك رواية إلا يغوص فيها، فالنفوس متقبلة، لكن هم استغلوا توظيف هذه. طيب إيش نحن نبرر ضعف استغلالنا نحن لمثل هذه الأدوات؟
أنا في نظري الأمر له جانبان. الجانب الأول أن هنالك أعمالا قصصية وروائية متميزة ومستقيمة في منهجها وفي غاياتها وفي أسلوبها وراقية من الناحية الفنية.
جميل.
لكنها لا تحظى بالانتشار الذي تحظى به الأعمال الأخرى. طيب لماذا؟ لأن منافذ النشر والتوزيع في العالم والمنافذ الإعلامية المهمة من فضائيات وصحف ومجلات وشبكات وغيرها تعنى بذلك الجانب المنحرف من الأدب
ولا تعتني بهذا
وتروج له. يعني وطبعا وهذا شيء مدروس عالميا ترى، يعني هي حركة عالمية معروفة لإفساد قيم الناس وأخلاق الناس. فتجد مثلا عمل روائي هو ركيك، وأنا أتكلم ترى عن بكلام ناقد يعني وليس. جميل. وأيضا من ناحية الأخلاقية مدمر، بل فيه فحش، وفي اتجاهات النقدية والأدبية الحديثة من ينادي بالفحش فنا، بل إن أحد النقاد في منطقة الخليج قبل حوالي 3 سنوات كتب ورقة وقدمها في مؤتمر جماليات الفحش في الأدب الخليجي.
أعوذ بالله.
لاحظوا العياذ بالله. ففي هنالك اتجاهات عالمية تدعو إلى هذا الجانب وتروج له، فتجد مثلا راويا صاحب رواية منحرفة في سلوكها ومنهجها يقدم فيمنح جائزة عالمية. ولهذا أنا دائما أقول أنا أتهم معظم طبعا الجوائز العالمية بأنها ليست محايدة، وإنما ويأتي شاعر أو راوية كاتب قصة أو رواية إسلامي لديه عمل فني جميل ولكن لا يجد من يروج له. طيب دورنا نحن أن نفتح أبوابنا
جميل.
وقلوبنا لهذا الأدب النظيف
جميل.
ومن هنا أقول أخي الكريم في مسألة الأدب وهو مرتبط ترى بحديث بيني وبينك مضى عن جلسة
جميل.
عائلية مثلا
جميل.
أن تكون في المنزل مكتبة لابد
جميل.
يعني لا تترك ابنك ولا بنتك هي التي تختار مكتبتها بنفسها
جميل.
يكون لها الدور في الاختيار
جميل.
لكن شارك أنت في الاختيار
جميل.
لأنه أنت مسؤول أيضا
جميل.
فتختار مكتبة نظيفة جميلة. وطبعا في بعض المؤلفات عن مكتبة الأسرة المسلمة
جميل.
تجد فيها الكتب الشرعية المطلوبة، الكتب الأدبية، الكتب
فيها جانب التدرج
وجانب التدرج
جميل.
فطبعا وتحول بين الأجيال بين أبنائك وبناتك وبين هذا الأدب المنحرف، لكن أيضا بأسلوب تربوي أمثل. وفي نظري أنا إذا استطاع الإنسان أن يكون جلسة عائلية مع أهله ويتدارسون فيها شيء من الثقافة والأدب يستطيع أن يضبط هذا الموضوع جميل. بطريقة متميزة
جميل. يعني يستطيع وجهه. طيب خليني في 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 تساؤل يعني يرد في قضية الفجوة في مستوى اللغة مثلا بين نحن مثلا ك يعني واقع معاصر استخدامنا للغة قد يكون ضعيف، فعند قراءتنا لبعض خلينا نقول جانب القصص والروائي نجد أنه قد يكون المستوى يعني عالي، في حين أنه تلك التي تهدم الأخلاق مستواها بسيط ضعيف ركيك يسهل علينا عملية القراءة. أنا أريد إجابة إن أذنت لنا بعد الفاصل دكتور.
طيب.
يعني الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
سمعت عن مشاريع المكتب التعاوني؟
أكيد، وما سمع عنها، عندهم مجموعة مشاريع تستحق الدعم والمساهمة.
طيب ليش ما نبارك ونكون من المساهمين في هذه المشاريع ونزيد من رصيد حسناتنا؟
بسيطة، المكتب التعاوني يوفر لكم الحل.
يا سلام، نورتك.
أنا اليوم استقطعت من راتبي 50 ريال وساهمت في كل مشاريع المكتب الدعوية من خلال مشروع استقطع من دخلك ما تبقيه لآخرتك.
جميل جميل، الله يتقبل منك يا رب. واحنا كمان لابد نساهم اليوم قبل بكرة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في نفح الطيب، وضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأشماوي وحديثنا عن الأدب والأخلاق. حياك الله شيخنا. كنا دكتور عبد الرحمن قبل الفاصل قلنا تساؤل وارد، يعني أنه نحن مستوانا في اللغة قد لا يكون بدرجة كبيرة، بالذات الصغار منا الروايات القوية لغتها رصينة قوية مستواها عالي، الأخرى المنحرفة سهل الدخول، كيف نتعامل معها؟
الحقيقة أول شيء أنت أثرت موضوعين، لكن دعني ألم بالموضوع الأول بسرعة لأنه مهم جدا. صدقت، هنالك ضعف لغوي، والضعف اللغوي سببه نحن أيضا
جميل.
يعني أنت تعرف أن عندنا عدة مشكلات متعانقة
جميل.
يرتبط بعضها ببعض، فنحن قصرنا في خدمة لغتنا
جميل.
وأنا أوجه رسالة سريعة وفي دقيقة واحدة للأخوة والأخوات المشاهدين أنه يجب علينا فعلا أن نعيد النظر في عنايتنا بلغة القرآن الكريم، فهي لغة ميسرة وسهلة، وأنا أتكلم عن واقع عملي يعني. ونربط أبناءنا وبناتنا بهذه اللغة. إذا رجعنا إلى المنزل الذي يشعر بالمسؤولية ولديه جلسة عائلية يقرأ فيها شيء من القرآن وشيء من الحديث وشيء من الشعر، فمعنى ذلك أننا هنا سنعالج هذه المشكلة
جميل.
عرفت كيف؟ فهي مترابطة ببعضها
جميل.
طيب كيف أعالج مشكلة الإقبال على العمل الأدبي المكتوب بالفصحى الآن
جميل.
حتى تنحل هذه المشكلة اللغوية
جميل.
يعني نحن في واقع
جميل.
أنا أقول إن معظم الروايات، وأنا أتكلم هنا عن وعي وبصيرة وبإمكان الأخوة والأخوات أن يعودوا إلى ما صدر فقط عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية من الروايات والقصص التي تحمل هما وتقدم عملا روائيا مميزا جميلا. وأضرب هنا مثلين بكاتبين شهيرين هما تصديا لمعركة عنيفة في وقتهما، علي أحمد باكثير رحمه الله ونجيب الكيلاني رحمه الله، يعني هذان من كبار القصص. ولكن أيضا كان تعرف المد الشيوعي المد اليساري كان عنيفا في مصر في تلك الفترة وفي الشام في العالم العربي. فالحقيقة وسائل الإعلام التي كانت اتجاهها يساريا في ذلك الوقت وقفت في وجه الكاتبين وخاصة علي باكثير الله يرحمه بشكل عنيف، إلى درجة أنه كتب مسرحية اسمها حبل الغسيل، حاول أن من خلالها استطاع أن يجسد مشكلته مع من يصادرون حقه في الإعلام، تعرف القضية المصادرة الحق. لكن مع هذا أنتج أدبا رائعا. نجيب الكيلاني هو في نفس الاتجاه، في الاتجاه نفسه. طبعا ليس معنى ذلك أنه ليس لديهما أخطاء بشر، لكنهما يمثلان الرؤية الإسلامية العامة في العمل، ولديهما روايات رائعة جدا. وأذكر أن أستاذي الذي أشرف على الدكتوراه بعد الدكتور الباشا اسمه أنس داود رحمه الله، الدكتور أنس داود كان من أصحاب الاتجاه اليساري، ويقول لي لما جاء شاف رسالتي كان ما يزال يعني على فكرة الأول، فيقول لي يا أخي نجيب الكيلاني ولا علي أحمد باكر ما عندهم يعني ما عندهم شيء ترى، يعني خذ نجيب محفوظ، لاحظ الصورة وأستاذ جامعة كان مشرف على الدكتوراه. قلت له يا دكتور هل قرأت لنجيب الكيلاني؟ قال والله أذكر قرأت له مرة قصة وخلاص. طيب باكثير؟ قال والله حبل الغسيل من زمان، حبل الغسيل أنا تعنيه لكنه عمل يعني. قلت له يا دكتور كيف يجوز لرجل أكاديمي في جامعة أن يحكم دون أن يقرأ؟ جميل. فاتفقت أنا ويا اتفاق مودة أنه أنا سأعطيك ثلاث قصص أختارها لك اقرأها ثم أعطيني رأيك. قرأ عذراء جاكرتا وليالي تركستان، هذه لنجيب الكيلاني الله يرحمه، وأعطيته قصة الثائر الأحمر لعلي أحمد باكثير. فبعد شهر أقل والله من شهر كلمني قال لي يا دكتور، قال والله يا ابني، طبعا كان مشرع الدكتورة، والله أنا أرى عمل ما كنت أتوقع، هذان رائعان.
الله.
إذن عندنا أعمال أدبية جميلة دورنا أن ننشرها. اللغة التي تكتب بها الرواية غالبا تراها قريبة منا.
جميل.
يعني إذا قرأت سيجد كل واحد منا أنه
بس يفهمها. في حاجز تخوف كذا
يعني لابد أن نكسر حواجز التخوف.
جميل.
لابد أن نكسرها.
جميل.
وأن نقرأ طبعا كما تعلم من أراد الفائدة ومن أراد لابد أن يبذل شيئا من الجهد.
جميل.
يعني وليس الجهد كله.
جميل جميل. طيب أنا أبغى يعني قبل أن أن أن, أن أختم يعني أريد أن أسأل يعني كيف يكون الأدب حماية للعقيدة للفكر؟
إذا انطلق من قيم أمة الأديب ودين الأديب وعقيدة الأديب.
جميل.
أما إذا انحرف الأديب فيشكل خطر كبير الحقيقة. فنحن ننادي أن أصلا ارتباط الأدب بقيم الأمة وعقيدتها هذا أمر مفروغ منه. على مدى التاريخ الأدب الإغريقي يعبر عن عقيدة الألوهية المنحرفة الإغريقية.
جميل.
عقيدة الآلهة، إله الخير وإله الشر وإله السماء والأرض كلهم الإغريق. أنا دائما أقول ما أقرأ تاريخهم أقول شغلهم بس الآلهة، تصارعت الآلهة فأدبهم يمثل هذا. الأدب الروماني يمثل العقيدة الرومانية، الأدب النصراني يمثل عقيدة النصارى. طيب ألا يمكن أن يكون لأمتنا المسلمة وهي الأمة التي ورثت الدين الصحيح أن يكون لها أدب يعبر عن قيمها؟ الأدب يحمل القيم وهو خير وسيلة من وسائل توصيل القيم إلى العامة، إلى عامة الناس، لأن الناس يحبون الأدب ويستمعون إليه. يعني مثلا في قضية لو أخذنا مثلا في العصر الحديث محمد إقبال رحمه الله الشاعر الباكستاني الشهير شاعر الإسلام كما يسمون، محمد إقبال شاعر كما نعلم ولكن شاعر بفن، يعني عنده فن الكلمة فعلا، فاستطاع فعلا أن يروج لكثير من المعاني الإسلامية، مع أن طبعا فيما آخر أحيانا على بعض الجوانب الفلسفية تعرف درس الفلسفة في الغرب، لكن الإطار العام للإسلام، الإطار العام لمعنى الأذان في الإسلام، لمعنى القرآن في الإسلام، هذه طبعا التي لا يمكن لعامة الناس أن يتابعوا فيها الفقهاء والعلماء.
جميل.
إنما تصل إليهم من خلال الأدب.
جميل.
لو أخذنا مثل في الوجودية وهي فكر صعب معقد وفكر فاسد من أول إلى آخر. الوجودية تقول إن الوجود هو كل شيء، ما في ما وراء الوجود، يعني ما في آلهة إله سبحانه وتعالى، ما في غيب، ما في ها. في فلاسفة لها كيركاجارد ومجموعة، هؤلاء لم يستطيعوا أن يصلوا للناس فلاسفة. من الذي استطاع أن ينشر الوجودية حتى في العالم العربي؟ جان بول سارتر.
عن طريق
الرواية، يعني كتب رواية اسمها الذباب وعدة روايات كلها تحمل الفكر الوجودي. فالعمل الروائي نقل إليك الصورة التي يريدها. إذن الأدب يرتبط بالقيم. ولهذا نحن نقول إن مسؤولية كل أديب مسلم شاعرا كان أم ناثرا أن يحمل في أدبه قيمه وأن يقدمها للناس. والحقيقة الآخرون لا ينتظرون ترى مني ومن أي شاعر في عالمنا الإسلامي، يعني مثلا في الغرب القارئ الغربي لا ينتظر مني أن أعكس له ثقافته.
جميل.
وهذا ما يفعله كثير من أدبنا مع الأسف الشديد. بل إن بعضهم، أنا ناقد فرنسي قبل فترة كان ينتقد رواية عربية ترجمت خليجية بعد ترجمت الفرنسية، فلما قرأ قال والله شيء عجيب، يعني أنا هذا شغلي أنا، يعني الأفكار والأخلاق اللي قاعد يطرحها أين أخلاقه هو، أين قيمه، أنا أريد أتعرف عليه، أتعرف على أمته. فالأدب يرتبط بالقيم، والإنسان الملتزم يمكن أن يعكس القيم من خلال الأدب.
جميل.
وهذا ما ننادي إليه.
جميل. طيب خلينا نقول مدام نتكلم نحن على برضو كذلك القضية الأخلاقية، هي الأدب نافذة من النوافذ سواء سلبا أو إيجابا، كيف ممكن يكون جانب الأدب حماية؟
لا شك، هو طبعا الأدب الملتزم، الأدب الملتزم هو الأدب الذي يتوخى أن يكون منطلقا من القيم، وأن يكون منطلقا من معنى كلمة أدب. جميل. كما قلنا معنى كلمة أدب معنى جميل، فهذا الأصل في الأدب، فيجب أن يحمل قيم الأمة وأخلاق الأمة، وأن يكون داعيا إلى الفضيلة، وأن يكون ناهيا عن الرذيلة.
جميل.
وليس طبعا متعرف الأدب يتأتى بالطريقة الفنية التي تعرفها وهي تصل إلى الناس، سواء كان الأدب نثرا رواية قصة خاطرة مقالة أو كان شعرا، والشعر طبعا له دور أكثر في استثارة العاطفة للجانب العاطفي. إذن هكذا أقدم من القيم ومن الأخلاق في أدبي ما يمكن أن يعني ينقل إلى الناس هذه القيم والأخلاق بأسلوب أدبي جميل ماتع.
جميل.
هذا أستطيع فعلا أن أرد به الهجمة الشرسة للأدب المنحرف. الأدب المنحرف يحمل قيم سيئة. وأنا أذكر أنه يعني من الطرائف في أحد الإخوة الكويتيين كان يكلمني عن بعض قصائدي وكذا ويشكرني عليها، ثم قال أنا في قريبة لي هي التي دلتني عليك. هذه القريبة كانت معنية بنزار قباني، كل ما يصدر لنزار قباني ديوان تأخذ، ثم قرأته. هذه يعني هي خالتي على قولي يعني، وعشت معها وهي ربتني يعني. فالمهم جمعت حوالي 15 ديوان من دواوين النزار، وكلها كما تعلم يعني من القصائد التي تكشف عورة المرأة، خلينا نكون واضحين يعني، وليس هو شاعر المرأة، هو شاعر كشف المرأة، وطبعا هو شاعر مجيد من الناحية الشعرية. فهي قرأت خلاص يعني 15 ديوان وقصائد وكلها عن ما تعلم من الانحراف الخلقي، فملت سبحان الله. وأيضا كل ما إنسان تقدم قليلا يعني راجعت نفسها.
صحيح.
وكانت كما يقول ابن أختها هذا تقرأ لي، فيعني بدأت توازن، فرأت أنه والله الأدب فعلا مشكلة، يعني تلك القصائد أخذتها إلى عالم آخر فترة من الزمن.
سبحان الله.
فبدأت يعني هو كما يخبرني الأخ يقول من قصيدة اللي اسمها صراع مع النفس، وهي مثلت صراع عندي في نفسي. سبحان الله تنتقل
طلعت إنه يعني
إيه يا نفس قد لهوت كثيرا، آن أن تطلب الهدى والرشادة، طال بيني وبينك الأخذ والرد، فهلا أبديت الاستعداد، وصراع الفتى مع النفس صعب، هي تبغي حرية وعنادة، وهو يبغي السمو، صعب عليه أن يظل الطريق أو يتمادى. فهو عملية صراع، فتأثرت سبحان الله بهذا الصراع الموجود في داخل. فيقول انتظرت حتى جاء معرض للكتاب في الدولي في الكويت، وكان في جناح لنزار قباني ويحضر هو لدار نشر له، فجمعت جميع الدواوين وجاءت إليه وهو جالس مع مجموعة من الناشرين في المعرض. طبعا هو أول ما رآها كعادة الشعراء وكذا كان عنده قلم، فأخرج القلم ليوقع، ظن أنها
تريد التوقيع.
فلما جاءت قالت لا أرجوك يا أستاذ نزار أعد قلمك إلى مكانه. فقال ليش؟ فقالت هذه دواوينك أشهد بالله أنها قد أضلتني فترة من الزمن، وأنا أريد أن أعيدها إليك إن كنت تريد أن تحملها معك، وإلا ترى هي سيكون مصيرها أن تحرق.